بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والجواب على ذلك أن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر.
السلام ورحمة الله. السلام.
أنا الكلام في هذه الآية المباركة وهي وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قلنا أن محل الاستدلال بهذه الآية المباركة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلنا أنه يوجد هنا وجوب للتحذر. السلام عليكم. ومنشأ وجوب التحذر هو وجوب الإنذار. إذن يجب على المتفقه أن ينذر مطلقا. يعني ماذا؟ يعني سواء حصل العلم من إنذاره للمنذر للمخاطب أو لم يحصل من إنذاره للمنذر علم. يجب على المنذر أن يحذر مطلقا أو لا يجب عليه أن يحذر مطلقا؟ قلنا يجب عليه أن يحذر مطلقا، يعني سواء حصل له علم بصحة كلام المنذر أو لم يحصل له علم. هذه لم يحصل له علم يعني ماذا؟ يعني حجية قول المنذر، لأنه مع عدم حصول العلم من قول المنذر مع ذلك يجب على ماذا؟ على السامع والمخاطب أن يحذر، وهذا معناه حجية خبر المنذر تعبدا. واضح المطلب؟ الجواب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أولا لا بد أن نميز جيدا بين الإنذار وبين الإخبار. نحن بحثنا أين؟ في حجية قول المنذر لو في حجية قول المخبر، قول المخبر، والآية تثبت حجية قول من؟ قول المنذر. إذن لكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة لا بد أن نقول لا فرق بين الإخبار وبين الإنذار، وليس الأمر كذلك، فإن الإنذار شيء والإخبار ماذا؟ شيء آخر، ولا ملازمة بينهما. السلام عليكم ورحمة الله وسلامه عليكم. ما هو المراد من الإنذار؟ يقول: معنى الإنذار إذا جاء شخص وأنذر شخصا آخر هذا معناه أن المنذر به قد تنجز على المنذر، كان هناك دليل على أنه ماذا؟ صار في عهدة المنذر، ولكن المنذر ماذا يفعل؟ يذكره بذلك العقاب لو خالف. شوفوا أنتم شايفين الناس جميعا يعلمون بأنه من يكذب، من يسرق، من يغش حرام أو ليس بحرام؟ حرام. يستحق فاعله العقوبة أو لا يستحق ذلك؟ نعم. لكن هذا الذي يصعد على المنبر ويذكر الناس بتلك الروايات هذا يسمى مخبر أو يسمى منذر؟ لا يسمى مخبر. لماذا؟ لأنه هم يعلمون بذلك، يسمى منذر. ما معنى منذر؟ يعني يذكره بذلك العقاب لو خالف التكليف الكذائي. إذن هذا الذي ينذر به المنذر متنجز بدليل سابق على عهدة المنذر أو غير متنجز؟ متنجز. ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ أن يتنجز الشيء على المنذر بنفس هذا الإخبار لأنه متنجز بمنجز سابق. ما أدري واضح النقطة ولا؟ أعيد المطلب، التفتوا جيدا، وإن كان نتأخر إحنا في الحلقة الثانية، ولكنه الإخوة يلتفتون لأنه هذه المطالب تكون مباني للحلقة الثالثة إن شاء الله. التفتوا جيدا للمطلب، شوفوا نحن بحثنا أين؟ بحثنا نريد أن نجعل الشيء حجة على عهدة السامع من خلال نفس الإخبار، مو أنه منجز عليه بمنجز سابق. نريد أن نجعل نفس إخبار المخبر حجة على ماذا؟ على السامع. ومفاد الإنذار هذا أنه ينجز نفس المنذر به بنفس الإنذار، أو يخبره عما هو منجز عليه فيما سبق، يخبره عما هو منجز عليه فيما سبق. إذن مفهوم الإنذار شيء، ومفهوم الإخبار شيء آخر. نحن بحثنا أنه متى يتنجز الشيء على عهدة المكلف بنفس الإخبار، والإنذار لا يقول أنه يتنجز على عهدته بنفس هذا الإخبار، وإنما يخبره عما تنجز عليه فيما سبق. نعم الآية المباركة لو كانت بهذا الشكل، ليتفقهوا وليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فتم الاستدلال بالآية المباركة. هذا هو الإشكال الأول. خلينا نطبق الإشكال الأول، التفتوا جيدا للإشكال الأول. إذن هذا الإشكال آخر على أنه يتم الاستدلال بهذه. يعني أنتم تريدون تقولون ماذا؟ أحسنتم. فإذا قلنا أن الإنذار، طبعا هذا الإشكال وارد في التقريرات، فإذا قلنا أن الإنذار يرادف الإخبار، عند ذلك بعد هذا الإشكال من السيد الشهيد، لا يعني بقرينة ماذا؟ بقرينة تلك الآيات التي عبرت عن الرسول بأنه بشير ونذير، ومراد من الإنذار هناك ماذا؟ يعني التنجز بنفس الإنذار، لا الإخبار عما تنجز في الرتبة السابقة. إذا تم هذا الكلام في التفسير، فعند ذلك هذا الإشكال الأول لا يكون واردا. والجواب على ذلك أن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر. ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ أن نثبت حجية خبر المنذر، يعني أن يتنجز الشيء على عهدة المكلف بنفس هذا الإخبار، والإنذار لا يقول لنا ذلك. وذلك لماذا؟ لأن الإنذار مفهوما يفترض العقاب مسبقا، وكون الحكم منجزا بمنجز سابق، وهذا المنذر ماذا؟ يذكر الناس بذلك العقاب الذي تنجز بمنجز سابق. طب أنت من حقك أن تسأل هنا، وقبل إنذار المنذرين كيف تنجز؟ آخر الفرق في أول الشريعة. قل إذا لم يذهب هؤلاء المنذرون إلى الرسول ولم يرجعوا لينذروا قومهم، قل تنجز بماذا؟ إذا لابد أن يكون تنجز ماذا؟ بإنذار المنذرين، مو أنه تنجز بمنجز سابق قبل إنذار المنذرين. يقول لا، المنجز السابق هو وجود العلم الإجمالي. هذول الذين كانوا بعيدين عن المدينة كانوا يعلمون بوجود الدين أو لا يعلمون بوجود الدين؟ من وصل إلى سمعهم وجود الإسلام؟ كانوا يعلمون أو لا يعلمون أن الدين له واجبات ومحرمات أو لا يعلمون؟ نعم، وهذا العلم الإجمالي منجز ما لم ماذا؟ ما لم يأتي ترخيص في بعض الأعمال. فإذا المنجز ما هو؟ المنجز العلم الإجمالي بوجود شريعة، وأن هذه الشريعة لها واجبات ومحرمات، فيها تكاليف. إما هذا هو المنجز السابق، وإما المنجز السابق هي الشبهة قبل الفحص، إن شاء الله سيأتي في محله. نحن متى نستطيع أن نجري أصالة البراءة؟ يعني أنا متى يحق لي أن أقول الأرنب يجوز أكله؟ ها؟ بعد الفحص. أما يحق لي أنا جالس هنا في بيتي أقول أنا أشك في أن لحم الأرنب حلال أو حرام؟ كتاب الوسائل صفها إلى جانبي، أقول خب أنا لا أعلم أن الأرنب حلال أو حرام، وكل شيء لك حلال حتى تعلم ماذا؟ حتى تعلم أنه حرام بعينه، وأنا لا أعلم حرام بعينه، يحق لي ذلك ولا يحق؟ لابد أن تذهب إلى الكتاب، إلى الوسائل، إلى الروايات، تفحص، فإن لم تجد دليلا على الحرمة فتجري ماذا؟ تجري أصالة الإباحة، أصالة الحلية، أصالة الطهارة، أصالة ونحو ذلك من الأمور. واضح المطلب؟ طبعا هذا في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية، وإن كان هناك خلاف أيضا في الشبهات الموضوعية. التفتوا جيدا، إذا هذا الإنسان، كل إنسان علم بوجود الشريعة، إذا وضع يده على حكم، على تكليف من التكاليف، لا يعلم أنه حرام أو ليس بحرام، واجب أو ليس بواجب، ماذا يفعل؟ لابد أن يفحص أو لا؟ إذا هو منجز عليه أو غير منجز؟ نعم منجز. إذا تارة يكون المنجز السابق منشأه العلم الإجمالي، وأخرى يكون المنجز السابق منشأه الشبهة قبل فلهذا قال: وذلك لأن الإنذار يفترض العقاب مسبقا، وكون الحكم منجزا بمنجز سابق، وبالمنجز السابق مثل ماذا؟ كالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفاح. ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار، ونحن بحثنا أين؟ في حجية الإخبار لا في الإنذار، والآية قالت الإنذار لا الإخبار، إلا أن نقول أن الإخبار والإنذار بمعنى واحد. ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار، على الإخبار عن حكم، هذا عن حكم متعلق بالإخبار، على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار. الإنذار لا يصدق على هذا الإخبار، نحن بحثنا في الإخبار الذي يستتبع الحكم والعقاب الذي منشأه الإخبار، والإنذار يستحق المخالف العقوبة، ولكن ليس منشأه المنذر، وإنما منشأه ماذا؟ المنجز السابق. هذا هو الإشكال الأول. إيبني أحمد أيضا هكذا، فلهذا السيد الشهيد يقول بأنه أن هذه قد تنجزت عليك، ونحن بحثنا في الذي ينجز عليك بنفس إخباره لا ما تنجز عليك سابقا. عنوان الإنذار يقول يخبرك عما تنجز عليك سابقا، مو أنه ينجز بنفس إخباره. وثانيا، لو سلمنا ستنزلنا معكم، ارضوا أن الإشكال وارد، وهو أن الإخبار والإنذار بمعنى واحد، لا فرق بين أن تقول الآية لينذروا وبين أن تقول ماذا؟ ليخبروا. ولكنه يوجد إشكال آخر على الآية المباركة، يعني مو على الآية، هذا التعبير تعبير مسامحة، يوجد إشكال على الاستدلال بالآية مو على الآية، وإلا لا يمكن الإشكال على الآية، يوجد إشكال على الاستدلال بالآية المباركة، وإن كان هذا التعبير المسامحي موجود في الكلمات وفي الكتب. يقول الإخوة يتذكرون، السيد الشهيد يقول هذا المعنى، نحن بنينا فيما سبق أن الاحتمال منجز أو ليس بمنجز، منجز، إذن عندما أخبر المنذر بشيئين من باب أن الاحتمال منجز لا من باب حجية خبر الواحد. لهذا لو وصل إلي هذا الإخبار، لو وصل إلي هذا الشيء، هذا المنذر به عن غير خبر الواحد، أيضا كنا نقول ماذا؟ أنه منجز. وبعبارة أخرى أن الإخبار هنا أعم من الحجية، لا يلازم الحجية. نعم فقط هذا الإخبار، هذا الإنذار من المنذر يقول لي ماذا؟ يقول لي هنا براءة غير موجودة. أما قول حجة أو ليس بحجة هذا لا يصح. وبلع تقول إذا لم يكن قول المنذر حجة لعد ماذا يجب التحذر؟ أقول يجب التحذر من باب أن الاحتمال موجب في حق الطاعة، أن الاحتمال منجب. احتمال منجز ومو منجز. هسه اجيب لكم مثال حتى يتضح المطلب. شوفوا لو قلنا ان المستفاد من الآية المباركة حجية خبر العادل. خب لو فرضنا ان المنذر كان فاسقا واحتملنا انه صادق. تارة نقطع بكذبه، خب لا قيمة لهذا الانذار. واخرى نحتمله، منجز ومو منجز؟ منجز. اذا تبين هنا التنجيز ووجوب التحذر مو منشأه الحجية، منشأه ماذا؟ الاحتمال، وهذا الاحتمال اوصله اليه هذا المنذر. ونحن نبحث ماذا؟ نبحث عن حجية الخبر مو عن حجية الاحتمال، فإن الاحتمال منجز كما قلنا في حق الطار. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. والسيد الشهيد يقول نعم، هذا إنما هو صحيح، هذا الإشكال يرد على مبنانا، أما على مبنى المشهور فإنه لا، الاستدلال يكون تاما، لأنه لا يجب التحذر إلا إذا كان قول المنذر حجة، فيثبت ويتم الاستدلال بالآية المباركة. ولو تنزلنا لخاطر الأخ أيضا، ولو تنزلنا أن هذا الإشكال الثاني أيضا غير واردين، يقول يوجد إشكال ثالث على الاستدلال بالآية المباركة، وهو أنه نحن بحثنا في الإخبار، والذي يستفاد من الآية المباركة حجية ماذا؟ حجية الاجتهاد لا حجية المخبر، والاجتهاد غير الإخبار. كيف؟ يقول الآية المباركة قالت فلولا نصر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، مو ليحفظوا الأحاديث ويخبروا بها، ليتفقهوا ماذا؟ يعني يسمعوا شيئا ثم يقتنص منها ويستنبط منها، ثم ما استنبطه يخبر لمن؟ ينذر بها الناس. ونحن بحثنا في حجية قول المجتهد، لو في حجية خبر المخبر، في خبر المخبر، والآية تثبت ماذا؟ حجية قول المجتهد. إذن حتى لو تنزلنا عن الإشكال الأول، قلنا الإشكال الأول غير وارد، حتى لو تنزلنا عن الإشكال الثاني، قلنا أن الإشكال الثاني غير وارد على الاستدلال، فإن الإشكال الثالث وارد على الاستدلال. هذا مضافا إلى إشكال وراء هذه الإشكالات، وهو أنه لا دليل على أن غاية الواجب لابد أن تكون واجبة، لأن أصل الاستدلال كان قائم ماذا؟ على هذه المقدمة، وهي أنه عندنا إنذار وهو واجب، وله غاية، وهي الغاية ماذا؟ التحذر، وغاية الواجب ماذا؟ واجبة. السيد الشهيد إن شاء الله في الحلقة الثالثة يقول هذه الكبرى غير تامة، من قال لكم أنه إذا وجب شيء فلا بد أن تكون غايته أيضا واجبة؟ لا دليل على ذلك. وثانيا، لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل. صحيح منجز، لكن لعله منجز من باب الاحتمال مو من باب الحجية التي هي محل كلام، فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل. لماذا؟ لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجز ذلك التكليف بحكم العقل، فغاية ما تفيده الآية المباركة أنها تنفي جعل أصالة البراءة في هذا المورد شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف. أما أن الخبر حجة أو ليس بحجة، هذه الآية لا يمكن أن تثبت ذلك، ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر. نعم، هذا على مسلكنا هكذا. وأما على مسلك المشهور من قبح العقاب بلا بيان، نعم، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي، يعني أن وجوب التحذر لا يكون إلا بعد أن نقول بحجية قول المنذر، إذ لولا الجعل الشرعي بالحجية لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وثالثا، لو سلمنا وتنزلنا عن الإشكال الأول والثاني أن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا، وتنزلنا عن الإشكال الأول والثاني، فإنما تدل على حجية قوله بما هو رأي ونظر، بما هو حدس، لا بما هو إخبار حسي، لا بما هو إخبار وشهادة حسية، لأن معنى الإنذار يقتضي هذا المعنى، لأن الإنذار معناه الاقتناص وأخذ النتيجة، لأن الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى او مزج الاخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة الذي هو الاجتهاد. ونحن ليس قولنا في حجية قول المجتهد، وانما هي قولنا في حجية قول المخبر. اذا تم هذا الاستدلال لقائل ان يقول هذا هو احد الادلة على جواز التقليد، لان هناك بحث مهم عندنا انه لا يجوز للانسان ان يقلد، يجب عليه ان يذهب ويحصل تكليفه الشرعي، حكمه الشرعي. وما هو الدليل على جواز التقليد؟ هناك بحث مفصل ودقيق بين الفقهاء والاصوليين في انه ما هي الادلة على جواز التقليد. لعله ان صح هذا الاستدلال واحدة من ادلة جواز التقليد ماذا؟ هذا، لانه رأي المجتهد اذا كان حجة فيمكن للغير ان يرجع اليه. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذه الآية. ومنها آية الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، التفتوا جيدا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقط جملة معترضة أخرج وأرجع. هؤلاء اللي يتصورون أن اللعن ليس من الآداب، فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى نستجير بالله ونعوذ بالله لا يعرف الآداب. شايفين بعض الناس عندما أنت تلعن بعض من يستحق اللعن يقول هذا ليس من آداب الإمام الصادق، الإمام الصادق لا يلعن. ولكن كأنهم نسوا هذه الآية المباركة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا من اللاعنين نفس القرآن، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا يلعنه؟ لأنه هو من مصادق يلعنهم الله، فهو يقرأ القرآن ولكن القرآن وهو يلعنه الله ماذا؟ يلعنه، لأنه من مصادق هذه الآية المباركة. إذن في موارد استحقاق اللعن لا يقال أنه هذا خلاف الأدب الشرعي، لا، ليس خلاف الأدب الشرعي، بل الأدب الشرعي أن نلعن. ولكن في موارد استحقاق اللعن، ها، مو في مطلق الموارد. والدليل على ذلك هاي الآية المباركة: أولئك يلعنهم الله، مو فقط الله يلعن، ويلعنهم اللاعنون. إذن أكو أولئك من هم من أولياء الله أيضا ماذا؟ يلعنون من يستحق اللعن. وبنرجع إلى محل الكلام. الآية المباركة تقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. كيفية الاستدلال؟ تقول أن الآية، الاستدلال هكذا يقول: أن الآية أوجبت الإعلان، الإبداء، بدليل ماذا؟ بدليل أنها حرمت الكتمان، والإعلان والإبداء هو الإخبار. التفتوا جيدا، شوفوا المقدمات شلون حتى نصل إلى النتيجة. أن الآية المباركة حرمت الكتمان، يعني ماذا؟ بالملازمة، يعني ماذا؟ يعني أوجبت الإعلان، الإبداء. المقدمة الثانية: والإبداء هو الإخبار. وجوب الإخبار مطلق أو مقيد؟ لا، مطلق. يجب عليك أن تخبر مطلقا، سواء حصل من إخبارك علم للمخبر أو لم يحصل من علمك إخبار للمخبر. وبنأتي إلى المخبر، إلى السامع، يجب عليه القبول أو لا يجب عليه القبول مطلقا أو ليس بمطلق؟ مطلقا، يعني يجب عليه أن يقبل قول المخبر مطلقا، سواء حصل له العلم من إخباره أو لم يحصل له العلم من إخباره. وهذا هو حجية الخبر. واضح كيفية الاستدلال؟ إذن أعيد الاستدلال: الآية دلت على حرمة الكتمان، ولازم حرمة الكتمان وجوب الإبداء، والإبداء هو الإخبار، والإخبار واجب مطلقا، وهذا يلازم وجوب القبول مطلقا على السامع، وإلا لكان وجوب الإخبار مطلقا لغوا، لأنه لماذا يجب علي أن أخبر مطلقا؟ أنا يجب علي أن أخبر في تلك الموارد التي يحصل فيها علم للسامع، أما إذا لم يحصل له علم لماذا أخبره؟ إخباري يكون لغوا. إذن لكي نخرج وجوب الإخبار مطلقا عن اللغويات لابد أن نقول ماذا؟ بوجوب القبول على السامع مطلقا، وإلا يكون وجوب الإخبار مطلقا لغوا. واضح كيفية الاستدلال؟ قال: وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة أنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم عند السامع، عدم ترتب العلم على الإبداء في قبال الكتمان، وهذا يكشف، يعني يلازم، وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة، يعني حتى في حالة عدم ترتب العلم من الإبداء، لأن تحريم الكتمان مطلقا من دون إيجاب القبول مطلقا يكون ماذا؟ يكون لغوا. إذن لتخريج لرفع اللغوية نقول يجب القبول مطلقا، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق الحكم، يساوق حكم الشارع بالحجية. هذه كيفية الاستدلال. التفتوا جيدا للمطلب، من مقدمات الاستدلال ماذا كانت؟ أنه يحرم الكتمان مطلقا تاما، ويلازمه وجوب الإبداء مطلقا تاما، ولكن الإبداء والإعلان يرادف الإخبار أو هو أخص من الإخبار. هنا السيد الشهيد يقول الكتمان شيء، أو الإبداء لأمر مكتوم شيء، والإخبار الذي هو محل الكلام شيء آخر. لماذا؟ متى يصدق عليك أنك كتمت أن هناك حق لابد أن يظهر، ولكن أنت ماذا تفعل؟ تكتمه حتى لا يظهر للناس. وفي جميع الأخبار هكذا، لا يوجد هناك حق، لا يوجد هناك شيء مقتضيات الوضوح والعلم والبيان للناس موجودة فيه، ولكن أنا أكتم تلك المقتضيات. لا، الإخبار عن شيء لا يستلزم أن يكون ذلك المخبر عن فيه مقتضيات ماذا؟ الوضوح. والقرينة على هذا، شوفوا التفتوا للآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، ولكن أولئك ماذا فعلوا؟ هذا الذي بيناه للناس، بدل أن يكونوا أمناء في أن يوصلوا هذا الهدى إلى الناس، ماذا فعلوا؟ كتموا ذلك الحق. وهذا من أوضح مصادقه من؟ علماء اليهود والنصارى. وهؤلاء كانوا يعلمون أنه نزل في كتبهم ماذا؟ أن خاتمة الرسالات هي الرسالة الإسلامية على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنزلناه هذا، والهدى أنزلناه ولم ننزله، نعم، ولكنه هؤلاء ماذا؟ كتموا الحق. وهذا شنو علاقة بمحل الكلام؟ نحن كلامنا في أنه إذا جاء زرارة وقال السورة واجبة لو مو واجبة، حجة لو مو حجة، أساسا لا تنطبق هذه المعايير. المعايير وين؟ في أن الشيء المخبر الذي أبدي أعلن كان فيه مقتضيات الوضوح والبيان والهدى والوصول إلى الناس، ولكن هناك طائفة من الناس ماذا فعلت؟ كتمت هذا الحق. إذن الإبداء شيء في قبال الكتمان، والإخبار شيء آخر. التفتوا للمطلب؟ بل يمكن أن يقال بأن هذه الآية أساسا أجنبية عن حجية خبر الواحد، لأنها واردة في الأصول، واردة فيما يرتبط بالعقائد، مو مراد أصول الفقه، مراد أصول الدين، واردة في الأصول ومرتبطة بالعقائد. طبعا مو فقط مصداق علماء اليهود والنصارى، مصداق أيضا كثير من علماء المسلمين، لأن هؤلاء يقينا بعضهم لا أقل وصلوا إلى أن الحق في أي جهة، ولكن مع ذلك عنادا وسوء سريرة أدى بهم إلى أن يخالفوا الحق. لهذا تجد أنت في كتب ابن تيمية هذا المطلب موجود، يقول ورد عن الرسول كذا، ولكن حيث أن الرافضة فعلت فالحق في خلافه، يصرح أن الحق هذا ولكنه هو بعد سوء باطن بعد نتيجة غد. يقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كذا وكذا وكذا وكذا، ولكنه ماذا؟ ولكنه حيث أن الرافضة أيضا اتبعت هذه السنة فالحق في خلافه. ورد عن الرسول اتخذتم باليمين، ولكن حيث أنه صار شعار للرافضة فالحق في خلافهم وهو اتخذتم باليسار، أو موجود في كتبه. وهذول كتموا الحق وما كتموا الحق، هذول أدوا بطائفة من المسلمين أن تنحرف، أو لم يؤدوا بطائفة من المسلمين أن تنحرف. وبالرواية تريد أن تقول، الآية المباركة تريد أن تقول في هذا المجال أنه يجب على هؤلاء أن يظهروا ما يعلمون ولا يكتمون الحق. ما شنو علاقة بحجية خبر الواحد أن زرارة يقول السورة واجبة وليست واجبة؟ أساسا أجنبية عن محل الكلام. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، التفتوا جيدا، لو غضضنا النظر عن الإشكال الأول، قلنا أن الإبداء الذي هو في قبال الكتمان يساوق ماذا؟ يساوي الإخبار. هذه مقدمة ثانية كان في الاستدلال. ما هي المقدمة الأخرى؟ وهي أنه إذا وجب الإبداء مطلقا فيجب القبول مطلقا، وهذا هو محل الاستدلال، ولا يلزم اللغوية. السيد الشهود يقول لا يلزم اللغوية، نحن نقول بوجوب الإخبار مطلقا ولا نلزم السامع أن يقبل مطلقا، نقول إذا حصل لك العلم يجب أن تقبل ولا تلزم أي لغوية. نقولك لعد إذا كان لا يجب على السامع على المخبر أن يقبل مطلقا بل يقبل إذا حصل له العلم، لعد لماذا يجب على المتكلم على المخبر يجب عليه أن يخبر مطلقا؟ طب لا بد أنه أيضا يجب عليه أن يخبر في حالة حصول العلم للسامع، ولا يجب عليه أن يخبر في حالة عدم حصول العلم للسامع. فإذا نفيتم الإطلاق في السامع نفيتم القبول على السامع مطلقا، فلا بد أن تنفوا الإطلاق على المخبر أيضا. يقول لا ملازمة بينهما. لعل المولى وجد أن المخبر في بعض الأحيان يخطأ في تشخيص المصداق، يتصور لو قال هذا الكلام لا يحصل من كلامه ماذا؟ علم للسامع، فلا يخبر. وهو في الواقع لو كان يخبر، المخبر كان عند قرائن سابقة، وكلام المخبر كان ماذا؟ كان يكون حجة أخرى، قرينة أخرى، ويحصل العلم ماذا؟ للسامع. فكان يترتب أثر على هذا الإخبار ولا يترتب الأثر؟ يترتب الأثر. وسدا لهذا الباب أوجب الشارع على المخبر أن يخبر مطلقا، ولكن لم يوجب على السامع أن يقبل مطلقا. لماذا؟ حتى هذه الموارد التي يتوهم المخبر أنه لا يحصل العلم من إخباره فلا يخبر، يسد هذا الباب. يقول حتى في تلك الموارد التي أنت لا تعلم بحصول العلم يجب عليك أن تخبر. وهذا في باب اللقطة أيضا موجود. شوفوا بعض الفقهاء يقول إذا احتمل الإنسان لو أعلن عن تلك اللقطة أن مالكها يوجد أو يأتي إليها فيجب عليه ماذا؟ أن يعلن. أما إذا علن بأنه مالكها لا غير موجود هنا فلا يجب عليه. بعض الفقهاء يقولون لا يجب عليه مطلقا سواء احتمل أو لم يحتمل. لماذا؟ لأنه لعله في كثير الموارد لا يحتمل وجود المالك، ولكنه في بعض الصدفة المالك موجود هنا. ملتفتين؟ إذن وجوب الإخبار مطلقا يلازم وجوب القبول مطلقا؟ لا. ف فلا ملازمة بينهما وعليه فلا حجية لخبر الواحد. واضح الاستدلال؟ قال والجواب على ذلك، واضح الإشكال، واضح. والجواب على ذلك أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، لا مطلق عدم الإخبار، بل عدم الإخبار عين مع توفر مقتضيات الوضوح، لا مطلق عدم الإخبار. فلا يشمل الإطلاق المذكور وهو حرمة الكتمان مطلقا عدم الإخبار في مورد لا تتوفر في ذلك المورد مقتضيات العين، هذا أولا. وثانيا أن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغير تلك الموارد، لا يستطيع أن يعطي ضابط بيد المخبر يقول بناء على هذا في هذا المورد يجب عليك الإخبار، في هذا المورد ماذا؟ لا يجب عليك الإخبار، بل حتى لو أعطاه الضابطة لعله يشتبه ماذا؟ في تطبيقه، لأنه ليس بمعصوم هذا المخبر، يشتبه في تطبيقه. فإذا ماذا يقول له؟ يقول يجب عليك أن تخبر مطلق، ولكن هذا لا يستلزم ماذا؟ وجوب القبول مطلقا. فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي، حكمه الواقعي ماذا؟ وجوب القبول إذا حصل العلم، وجوب الإعلان إلى حصل العلم من الإخبار، هذا موضوعه الواقعي. يعني هذا الوجوب للإخبار وجوب للإخبار مطلقا سواء حصل العلم أو لم يحصل، نقول لا، وجوب للإخبار بشرط حصول العلم، ولكن يوضع المولى يوسع موضوع حكمه الواقعي. لماذا؟ بدافع الاحتياط، لأنه في بعض الموارد إذا قيد فإنه يحصل العلم السابع، ولكن حيث أن المخبر لم يخبر فيكون سالب بانتفاء الموضوع. فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، وهذا غير الأمر بالاحتياط الذي هو ماذا؟ كما سيأتي في محله. فإن الأمر بالاحتياط شيء، وتوسيع موضوع الحكم الواقعي بدافع الاحتياط شيء آخر. الاحتياط الذي محل الكلام ماذا؟ الاحتياط في الدماء، الاحتياط في الفروج، الاحتياط في الأموال ونحو ذلك، وهذا غير ما هو هنا بتوسيع موضوع الحكم الواقعي، وهذا غير الأمر بالاحتياط. ومنها آية السؤال، طبعا الاحتياط طلب بحثه سيأتي إن شاء الله في الأصول العملية، هناك نبين ما هو حقيقة الاحتياط. ومنها آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقريب الاستدلال بهذه الآية هو نفس تقريب الاستدلال بالآيتين السابقتين. الآية المباركة أوجبت السؤال مطلقا، قالت فاسألوا. طب اسألوا في هيئة الأمر لو ما في هيئة الأمر؟ صيغة الأمر موجودة أم لا؟ وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا؟ وأي وجوب؟ وهو الوجوب المولوي، يعني يجب على الإنسان في كل ما لم يعلم أن يسأل. واضح هذا؟ وجوب السؤال مطلقا يستلزم قبول الجواب مطلقا أو لا يستلزم؟ يستلزم. لماذا؟ لأنه إذا لم يجب على هذا السائل أن يقبل مطلقا، أن يقبل الجواب مطلقا، وكان ينبغي على المولى أن يوجب عليه السؤال في الموارد التي يحصل له العلم بالجواب من السؤال، أما في الموارد التي لا يحصل له العلم من السؤال، لا يحصل له العلم بالجواب من السؤال، إذن ماذا؟ إذن لا يجب عليه أن يسأل. لماذا يسأل؟ أنا أدري هذا الشخص الذي سألته أجابني بجواب، ولكنه أنا لأنه لا أعرف أنه من أهل العلم، من المجدين، من الذين يحفظون المسائل، فلا أعمل بالجواب الذي ذكره، وهذا السؤال له لو مو له؟ له يكون. قبل ماذا سألت؟ إذن عندما أوجب مني السؤال منه مطلقا إذن يجب علي ماذا؟ قبول الجواب مطلقا. أما إذا لم يجب قبول الجواب في حالة عدم العلم فلا يجب السؤال مطلقا، لنفس الملازمة التي ذكرناها في الآية السابقة. فتوجد ملازمة بين وجوب السؤال مطلقا وبين قبول الجواب مطلقا حتى لو لم يحصل العلم للسائل، وهو معنى قدجي الخبر الواحد. وجوابه ماذا؟ جوابه اتضح مما سبق، مما ذكرناه في الإشكال الثاني على الاستدلال بالآية الثانية. قلنا أنه لا ملازمة، لعل المولى يوجب عليك السؤال مطلقا ولكنه لا يوجب عليك القبول ماذا؟ مطلقا. لماذا؟ لماذا يوجب عليك السؤال؟ لأنك أنت بعض الأحيان تتصور أنه لو سألت لا يحصل لك العلم بالجواب، ولكنه ماذا؟ خلاف الواقع. لو سألت لعله في هذا المورد لحصل لك ماذا؟ العلم بالجواب. فسدا لهذا الباب يقول يجب عليك السؤال مطلقا، وإن لم يكن يجب عليه القبول، قبول الجواب مع عدم العلم مطلقا. نقرأ الاستدلال. قال: وتقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه، لأنه وجب السؤال مطلقا، على وجوب قبول الجواب أيضا بنحو الإطلاق، ولو لم يفد العلم، يعني ولو لم يفد الجواب العلم للسائل، لأنه بدون ذلك، يعني بدون قبول الجواب مطلقا ولو لم يفد العلم، لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم يكون ماذا؟ يكون بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال لغوا، هذا خبر يكون. وإذا وجب قبول الجواب مطلقا ولو لم يفد العلم إذن ثبتت حجية قول المجيب، لأن قول المجيب حجة بالنسبة إلى السائل، وإن لم يفد قول المجيب العلم للسائل، وهذا هو حجية خبر الواحد. السيد الشهيد يقول: وقد اتضح الجواب مما سبق. هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال بالآية. الإشكال الثاني، التفتوا جيدا، يقول: تمامية الاستدلال في هذه الآية المباركة يتوقف على أن يكون اسألوا حكما من الأحكام المولوية. إذا كان فاسألوا حكما من الأحكام المولوية، كما أنه صلوا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة حكما من الأحكام المولوية، هذا الاستدلال ماذا؟ كان تاما، لأنه نقول اسألوا حكم مولوي مطلق، لكنه بقراء موجودة في الآية نقول أن الحكم ماذا هنا؟ حكم إرشادي وليس بحكم مولوي. والإخوة يتذكرون نحن ذكرنا ما الفرق بين الإرشادي وبين المولوي؟ قلنا بأن المولوي يعني في من خالفه يستحق العقوبة، ولكن الإرشادي من خالفه يستحق العقوبة لا. قلنا عندما المولى يقول أذن أو سمي على الذبيحة، هذه سميه حكم مولوي لو حكم الإرشادي؟ حكم الإرشادي، يعني من لم يسمي ارتكب حراما، لا لم يرتكب حراما، ولكن الذبيحة تكون ماذا؟ غير قائلة للأكل. هنا المولى، من قال لكم أن المولى بصدد بيان الحكم المولوي وهو وجوب السؤال مطلقا حتى تقول يلزمه ماذا؟ وجوب القبول مطلقا، بل هو إرشاد، إرشاد لأي شيء؟ إرشاد لحصول العلم للإنسان. يقول: إذا أردت أن يحصل لك علم، إذا أردت أن يحصل لك اعتقاد بشيء صحيح، لابد أن تسأل ممن؟ تسأل من أهل العلم. أما إذا لم تسأل من أهل العلم فلا تصل إلى الجواب الصحيح، مو أنه فقد ارتكب إذا سألت فلا بد أن تقبل مطلقا، لا. إذا أردت أن يحصل لك العلم، طريق حصول العلم ما هو؟ هذا من قبيل أنك أنت تذهب إلى شخص تقول أريد أن أتعلم العقائد، تقول إيه اقرأ التجريد. هذه اقرأ التجريد يعني يجب عليك قراءة التجريد؟ لا. يقول: إذا أردت أن تفهم العقائد فطريقه ماذا؟ طريقه قراءة كتاب التجريد. طريقه كتاب قراءة أصول الكهف، فهو إرشاد إلى حصول العلم، فتكون الآية أجنبية عن محل الاستدلال. نحن بحثنا إيه؟ في حجية قول خبر الواحد وعدم حجيته، وهذه الآية بصدد بيان ما هو الطريق لحصول العلم. الطريق لحصول العلم الآية المباركة ماذا تقول؟ هو عن طريق السؤال عن أهل الذكر. إذن تمامية الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على أن يكون فاسألوا أمرا مولويا، ويمكن أن يقال أنه ليس بأمر مولوي بل هو أمر إرشادي، مثل من قبيل اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه مثلا. بعد لا يريد أن يقول أنت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا عرفتم أن يحصل لك العلم عن أي طريق؟ أن يحصل لك العلم عن أي طريق؟ السؤال لأهل الذكر. بعد ما بي يجب عليك أن تقبل حتى لو لم يحصل لك العلم. الآية تريد أن تقول إذا سأل شخص الآية المباركة كيف يحصل لي العلم بشيئين، يقول عن هذا الطريق، وهو أن تسأل أهل العلم. مراد من الذكر هنا أهل العلم طبعا، وإلا لا يتم الاستدلال بالآية المباركة كما سيأتي في الإشكال الثالث والرابع. فسخل نقرأ هذا الإشكال. وقد اتضح الجواب مما سبق، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي، وتمامية الاستدلال متوقفة على أن يكون الأمر أمرا مولويا، ليس ظاهرا في الأمر المولوي، لكي يستفاد من هذا الأمر المولوي ذلك، وهو قبول الجواب مطلقا حتى مع عدم حصول العلم، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار. ومن الواضح لا معنى لحجية خبر الواحد في مثل هذه المسائل لسببين: أولا لأن أصول الدين لا يكفي فيها خبر الواحد، فروع الدين يكفي فيها خبر الواحد، وهذه الآية في سياق ماذا؟ أصول الدين، لا يكفى بخبر الواحد. وثانيا أن الكفار ليسوا قانعين بالشريعة حتى يقولون أنه إذا جاء خبر الواحد والشارع حكم بحجيته فهو حجة عليه. هل الكفار مقتنعون بأحكام الشريعة أو لا يقبلون أحكام الشريعة؟ فسيفترضوا أن الآية دلت على حجية خبر الواحد، والكافر يقول أنا لا أقبل الشريعة فكيف بحكم في الشريعة وهو حجية خبر الواحد. إذن لا يمكن أن تكون الآية بصدد بيان حجية خبر الواحد، بل بصدد ماذا؟ بصدد الإرشاد إلى كيفية حصول العلم للإنسان لمن لا يعلم. قال: لأنه وارد هذا الأمر في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار، ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية التي هي محل الكلام، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك، يعني حتى يحصل للإنسان حلمون. ومن الواضح أن خبر الواحد يوجب زوال التشكك من الإنسان، لا يوجب زوال التشكك من الإنسان، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، يعني التي تفيد العلم، لأن الطرف وهم الكفار والمعاندون لأن الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة حتى يقبل حجية خبر واحد الذي هو جعل من الشريعة. هذا مضافا إلى إشكال ثالث في المقام، وهو أنه أنتم قلتم أن وجوب السؤال مطلق. نقول لا، وجوب السؤال ليس مطلق، يعني غضضنا النظر ماذا عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، نقول تم قبول أنه هنا سؤال والسؤال مولوي لا إرشادي، لكن قلتم السؤال وجوب السؤال مطلق، نقول لا، ليس وجوب السؤال مطلق. لماذا؟ لأنه مفرع على جملة أخرى، إنما هي السؤال في تلك الموارد لا مطلق السؤال، حتى في وجوب السورة وعدم وجوب السورة. الإخوة يتذكرون كيف نثبت الإطلاق؟ قلنا بشرط عدم وجود قرينة في الكلام يدل على ماذا؟
على التقييد. وهنا نقول هذا التفريع يكون قرينا على أن الإطلاق ماذا؟ غير مراد، مو السؤال مطلقا عن أي شيء، بل السؤال في هذه الموارد التي هي في أصول الدين. ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن المفرع عليه مرتبط بأصول الدين وبفروع أهم من أصول الدين وفروع الدين، مرتبط بأصول الدين، مرتبط بأحكام النبوة. إذن السؤال أيضا يكون متفرعا على هذا المفرع عليه، سيكون السؤال في هذه الموارد، والسؤال في هذه الموارد لا يصف فيها بحجية خبر الواحد لأنه من أصول الدين. إذن لا يوجد عندنا إطلاق حتى في مثل أن السورة واجبة أو ليست واجبة. والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثال ذلك. هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد، لأن مورد الآية يرتبط بأصول الدين. الإشكال الرابع يأتي، والحمد لله رب